بسم الله وبعد مادة الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا 25 من مجالس 26 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو الفروع للحافظ للعلامة ابن عبد الهادي رحمة الله عليه. وقد وصلنا إلى كتاب الصوم، وتكلمنا فيه عن عدة مسائل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الصوم فهو ثلاثة أقسام، فرض وهو رمضان.
الصائم بين رحمه الله أن هذا الباب يشتمل على أربعة أمور: الأول الصائم، الثاني الصوم، الثالث المفسد له، الرابع المفعول فيه. وتكلمنا عن الصائم وجميع الأحكام التي تعلقت به. كنا وقفنا في آخر مسألة عند الحامل والمرضع، ولضيق الوقت اختصرنا الكلام فيه، لكن يحسن أن نبين مذاهب أهل العلم في صوم الحامل والمرضع، ونقول ما مذاهب العلماء في صوم الحامل والمرضع. الجواب: ابتداء نقول إذا قدرت الحامل والمرضع على الصيام وأراد الصوم ولا مضر عليهما ولا مضرة عليهما ولا على الولد، فلا حرج في الصوم، بل يتعين عليهما ذلك، بل يتعين عليهما ذلك. ثانيا، إذا خافت المرضع والحامل على أنفسهما أو على ولديهما أو عليهما معا، فللعلماء مذاهب في أحكام فطرهما، ويمكن تلخيص هذه المذاهب في ثلاثة مذاهب مشهور، في ثلاثة مذاهب مشهور. المذهب الأول التفريق بين إذا خافتا على أنفسهما فيكون فيه القضاء فقط، أو خافتا على ولديهما أو خافتا على ولديهما ففيه القضاء والكفارة، ففيه القضاء والكفارة. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، ونقل عن ابن عمر، ونقل عن ابن عمر. والمذهب الثاني الإطعام فقط، وهو منقول عن ابن عباس وابن عمر. والثالث القضاء فقط، وهو منقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو مذهب أبي حنيفة. وقد لخص الجصاص رحمه الله اختلاف السلف، فقال اختلف السلف في ذلك على ثلاثة أوجه. فقال علي رضي الله عنه: عليهما القضاء إذا أفطرتا ولا فدية عليهما، قضاء فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة كما سبق. وقال ابن عباس: عليهما الفدية والقضاء. وقال ابن عمر عليهما، قال ابن عباس عليهما الفدية لا القضاء، هو المذهب الثاني. وقال ابن عمر عليهما الفدية والقضاء. ولعل ابن عمر يفصل بين إذا خفتا على أنفسهما أو خفتا على غيرهما. وهنا فائدة ذكرها ابن قدامة رحمه الله فيما إذا كان الخوف على النفس أو الخوف على الولد، بحيث يعني نحفظها في هذا الخلاف فلا نظن أن فيها خلافا. يقول ابن قدامة: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب. يعني يكون هذا الكلام بقى الفدية، هذا إذا تعلق بإيه؟ بالخوف على الولاد، عندي من يقول به أو لا يقول به. وعليه بقى يبقى مذهب الإطعام فقط في مسألة الخوف على الولد، لكن هنا قال في الخوف على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم في بين أهل العلم اختلافا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه يعني لو الخوف على النفس فقط لا على الولد ففي ذلك القضاء فقط. ليه؟ بمنزلة المريض. والله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا مع سفر فعدة من أيام أخرى. أما فيما يتعلق بالفدية وكذا، هذا هيكون فيه النزاع في مسألة إذا خفت على وديهما، فيكون فيه نزاع في مسألة الفدية.
قال رحمه الله تعالى وأوم الصوم فهو ثلاثة أقسام: فرض وهو رمضان، وواجب وهو المنذور وقضاء رمضان، وسنة وهو مطلق وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يقرأ صومه ولا يحرم.
نعم، قال وأما الصوم، انتقلنا للكلمة الثانية الصوم، قال فهو ثلاثة أقسام، صوم ثلاثة أقسام: فرض وواجب وسنة أو مطلق. فرض وواجب وسنة وهو مطلق وموقيت. السنة مقسم من قسمين، مطلق ومقيد، ومكروه ومحرم. قال فرض وهو رمضان، وصوم رمضان حكمه أنه واجب لأنه ركن من أركان الإسلام، وبينا حكمه فيما قبل. طب الثاني واجب وهو المنذور وقضاء رمضان، يقول هنا وهو المنذور أي إذا نذر صوما وجب عليه. يبقى ما حكم صوم النذر؟ الجواب واجب. ما الدليل؟ سؤال ما الدليل؟ الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. طيب سؤال، ما الحكم لو نذر صوما ثم عجز عنه؟ الجواب إذا نذر صوما ثم عجز عنه فإنه يكون حكمه حكم من عجز عن الفرض الأصلي، وهو أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وهو أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ولا نقول كفارته كفارة يمين، ولا نقول كفارته كفارة يمين. لأنه ماذا نصنع مع الواجب الفرض رمضان؟ إذا عجز الإنسان عن فرض رمضان فماذا عليه؟ عليه أن يطعم. كذلك إذا عجز هنا عن الصوم الواجب، إذا عجز عن الصوم الواجب وهو المنذور فإنه يطعم، فإنه يطعم. يعني إذا نظرت صيام الست من شوال وعجزت عن ذلك فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، فتفعل مع هذا مثلما تفعل مع صيام رمضان إذا عجزت عنه. وكذلك يجب قضاء رمضان، فمن الصيام الواجب قضاء رمضان. ما الدليل؟ قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب سؤال، هل الواجب في القضاء موسع أو مضيق؟ الجواب موسع إلى ألا يبقى قبل رمضان الآخر إلا أيام القضاء، موسع إلى ألا يبقى قبل رمضان الآخر إلا أيام القضاء. سؤال ما الدليل على ذلك؟ الجواب الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. لمكان الرسول صلى الله عليه وسلم مني أو كما قالت رضي الله عنه. طيب سؤال، ما حكم من مات وعليه صيام نذر أو قضاء من رمضان؟ الجواب أما صيام النذر فيصام عنه، وأما القضاء فيطعم عنه. أو يصام على خلاف في الصوم. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، وجاء مطلقا من مات عليه صوم، وجاءت أحاديث في معنى هذا، فإن شاء صام وإن شاء أطعم في القضاء. في القضاء، أما في النذر فإنه يصام عنه، فإنه يصام عنه. طيب سؤال، هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان، قبل قضاء رمضان لمن عليه أيام من رمضان، لمن عليه أيام من رمضان؟ الجواب الجواب لا يجوز تقديم صيام الست على القضاء لمن أراد فضل الست. لأن فضل صيام الست من شوال مرتب على صيام رمضان، مرتب على صيام رمضان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الفضل مرتب على صيام رمضان. الثالث، ويمكن أن نضيف أيضا أقساما أخرى في الواجب، نقول ومن الصيام الواجب أيضا الصيام في الكفارات ككفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ لمن عجز عن عتق الرقبة. من عجز عن عتق الرقبة وكان قادرا على الصوم، وكان قادرا على الصوم فيجب عليه الصوم أيضا. وكذلك من لم يجد في كفارة اليمين، من لم يجد في كفارة اليمين الإطعام أو الكسوة أو العتق، فحينئذ يصوم ثلاثة أيام. هذا صيام واجب أيضا، صيام الكفارات هذا صيام واجب، يبقى يجب بالنذر، يجب إذا كان في الكفارات، هذا بخلاف صوم رمضان أيضا. وكذلك أيضا في من الصيام الواجب، كذلك أيضا من الصيام الواجب ما كان لمن لم يجد الهدي أو ثمنه، فعليه صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت، كما قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وكذلك في الفدية، في ارتكاب محظور على تفصيل فيها، على تفصيل فيها. كل هذا من الصيام الواجب، ولا يقتصر فقط على المنظور وقضاء رمضان، فكل صيام حتمته الشريعة فإنه يجب على الإنسان أن يأتي به. أما أصل الفرضية فصيام رمضان. طيب، القسم الثالث السنة، وهي سؤال: ما المراد بصوم السنة؟ الجواب: أي الصوم المستحب، أي الصوم المستحب. سؤال: ما أقسام الصوم المستحب؟ الجواب: مطلق ومقيد، مطلق ومقيد. سؤال: ما المراد بالصوم المطلق؟ ما المراد بالصوم المطلق؟ الجواب: هو كل صوم خلا من الفرض أو الواجب، وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم، وهو كل صوم خلا من فرض أو واجب، وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم. سؤال: وما القسم الثاني؟ الجواب: المقيد، وهو كل صوم ورد استحبابه في زمان معين، نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالمكروه مثل إفراد الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان.
نعم، لما ذكر المصنف وقوع الصوم في زمان لا يكره صوم ولا يحرم، ذكر الصوم المكروه وصوم المحرم. سؤال: ما الصوم المكروه؟ أو ما الزمان الذي يكره فيه الصوم؟ أو ما الزمان الذي يكره فيه الصوم؟ الجواب: ورد الشرع بالنهي عن صوم يوم الجمعة والنهي عن صوم يوم السبت والنهي عن صوم يوم النيروز والنهي عن صوم يوم المهرجان وغير ذلك. طيب سؤال، ما الدليل عن النهي عن صوم يوم الجمعة إفرادا؟ ما الدليل عن صوم يوم الجمعة إفرادا؟ الجواب ما جاء عند البخاري عن جوارية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. سؤال: هل يجوز إفراده إن وافق عادة شرعية؟ كان يكون يوم عرفة أو يوم عاشوراء. الجواب: إن وافق عادة شرعية جاز إفراده، سؤال: ما الدليل على ذلك؟ الجواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم طيب سؤال: ما الحكم صيام السبت الجواب: جاء في النهي عن صوم يوم السبت حديث وهو حديث عبد الله ابن بصر عن أخته الصماء، عن أخته الصماء رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه، فليمضغه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم. وقال الترمذي: هو حديث حسن. قال: ومعنى النهي، الترمذي قال: ومعنى النهي أن يختصه الرجل بالصيام، لأن اليهود يعظمونه. وهذا مذهب من صحح الحديث، وأما مذهب من تكلم فيه في الحديث وحكم عليه بالشذوذ، والنكارة، فلم يقل به، وقد رده جماعة من أهل العلم بالنكارة ومنهم من رده والشذوذ ومنهم من رده بالتضعيف فقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيفه والحكم بنكارته وشذوذه كالإمام مالك رحمة الله عليه، والإمام أحمد، وقبلهما الزهري والأوزاعي وشيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر وتكلم أيضا فيه أبو داود رحمه الله تعالى وبعضهم حمله على الإفراد، يعني إذا أفرض السبت بالصيام، أما إذا كان سيصوم يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج. وما أحد قال، وهذه مسألة مهمة، ما أحد قال بتحريم صومه، وما أحد قال بتحريم صومه إلا ما اشتهر عن العلامة الألباني رحمه الله تعالى وهذا قول شاذ أي للشيخ الألباني رحمة الله عليه هذا قول شاذ فلم يحرم أحد صيامه ولم يقل أحد بتحريم صومه سواء كان منفردا أو كان معه يوم آخر أو وافق عدد فإذا الموقف من هذا الحديث موقف من قال بتضعيفه وإعلاله فقد قال مالك هذا الخبر كذب وقال النسائي مضطرب فقيل عبد الله بن بصر وقيل عنه عن أبيه وقيل عنه عن الصماء أخته وقيل عنهما عن عائشة ووقع اضطراب في الجواب قال ابن حجر وبالجملة انتبهوا نحن نعلم قدر ابن حجر في تتبع الطرق يقول ابن حجر وبالجملة فهذا التلون في حديث واحد بسند واحد مع اتحاد المخرج يوهن روايته ويضعف ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع الطرق وهنا ليس كذلك وحتى الذين قالوا بصحته فمنهم من قال بالنسخ ومنهم قال بالترجيح ومنهم من قال بالجمع فممن ذهب إلى النسخ أبو داود فقال إنه منسوخ يبقى في من ضعفه وحكم بالاضطراب وكذا وفيه من قال بالنسخ فيه من قال بالشذوذ حتى لو صح سندا طيب ومنهم من جمع بينه وبين هذا بأنه ماذا بأنه محمول على إفراده ومنهم من رد ذلك وجوزه حتى ولو كان في حال الإفراد وإليه مال أحمد رحمة الله عليه فالشاهد أن صيام السبت إذا وافق صياما مشروعا كعاشوراء وعرف أو صيام يوم وإفطار يوم أو غير ذلك فهو صيام مشروع ولا إشكال فيه ولا يجوز لأحد أن يستدل بهذا الحديث على المنع لأن كما قلنا إما من أهل العلم من رد لضعفه ومن رد لنسخه ومنه من جمع فقال يحمل هذا عليه حتى إذا لم يوافق هذا الصيام صياما مشروعا أو عادة يعتبر الإنسان مشروعا كصيام يوم الفطر يوم ليه؟ لأن هذا الحديث لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين وغيرهما ومن أشهرهما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وافطر يوما وهذا صيام داود وأنه خير الصيام فالنبي أخبر في الصحيحين أن خير الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام وأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا لابد أنه سيقع يوم ماذا السبت كذلك حديث جويرية في صوم يوم بعد الجمعة أو قبل الجمعة، وكذلك في حديث الست من شوال من صام رمضان فأتبع ست من شوال، وهذا يقع في السبت، وحديث كذلك صيام الأيام البيض وهذا قد يقع في يوم السبت، وحديث عرف حديث عاشورة، كل هذه أحاديث صحيحين أو في حديمة أو هي حديث صحيح، ومع ذلك فكل هذه لا يمكن أن نرفعها لحديث اختلف العلماء فيه من جهة ثبوته ومن جهة دلالاته، من جهة ثبوته ومن جهة دلالاته. وعلى كل حال فاتباع كلام المتقدمين والعلماء الحاذقين في هذا هو الذي يتعين، ولم نجد من المتقدمين حتى الذين قالوا بتصحيحه من قال بالتحريم، هذا قول انفرد لم يعرف في المتقدمين، ولكن نشره وأشهره شيخ الألباني، ولما كان الشيخ الألباني صاحب علم وحجاج وتعظيم للآثار قبل قوله وانتشر في هذا العصر وفي هذا الزمان، ولكن لا ينبغي اعتماد هذا القول البتة، وهذا القول شاذ خطأ لا ينبغي. لكن لو قلنا بأن الإنسان لا يفرده وإنما ما لم يوافق يعني صياما شرعيا، وإنما إذا أراد أن يصوم صام ضمن صيام مشروع أو يصوم معه يوما وبهذا يخرج من هذا الأمر، هذا على القول بصحته. نعم، سؤال: ما حكم صيام النيروز والمهرجان؟ الجواب: كل صيام وافق زمنا باطلا كأعياد المشركين أو أعياد المسلمين غير الشرعية فإنه يحرم صومه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما سمعنا فإنه رد، حديث عائشة في الصحيحين. ولا ينبغي الاقتصار فيه على الكراهة فقط، ولا ينبغي الاقتصار فيه على الكراهة فقط. طيب، سؤال: ما هو الصوم المحرم مع التمثيل؟ ما هو الصوم المحرم مع التمثيل؟ الجواب: الصوم المحرم ما وافق زمانا محرما أو مناسبة محرمة. سؤال: ما مثال الصوم المحرم؟ الجواب: صيام يومي العيدين وأيام التشريق، يومي العيدين وأيام التشريق، فقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين وأيام التشريق. سؤال: ما الفرق بين النهي عن صوم العيدين وصيام أيام التشريق؟ الجواب: الفارق أن صيام العيدين محرم من غير استثناء، محرم من غير استثناء، وأما صيام أيام التشريق محرم ولكن يستثنى من ما لو صامه الحاج، ما لو صامها الحاج الذي لم يجد الهدي ولا ثمنه، الذي لم يجد الهدي ولا ثمنه ولزمه صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، ولم يستطع صيام الثلاثة قبل يوم النحر، فيلزمه صيام أيام التشريق، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في ذلك، من الرخصة في ذلك. الله أكبر. سؤال: ما الدليل على النهي عن صوم العيدين؟ ما الدليل على النهي عن صوم العيدين؟ الجواب: ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وقد نقل النووي رحمه الله فقال: وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال. وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، سواء صامهم عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك. طيب، سؤال: ما حكم من نظر أن يصوم هذين اليومين؟ ما حكم من نظر أن يصوم هذين اليومين؟ الجواب: لا يجوز نذرهما ولا صومهما نظرا، لأنه محرم ومعصية، ونذر المعصية لا يجوز. سؤال: لكن هل يجب قضاؤهما إذا نظرهما ولم يصومهما؟ هل يجب قضاؤهما إذا نظرهما ولم يصومهما؟ الجواب: لا قضاء عليه على مذهب الجمهور، لأنه محرم. قال النووي رحمه الله: ولو نظر صومهما متعمدا لعينهما قال الشافعي والجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما. قال: فإن صامهما أجزأ. وخالف الناس كلهم في ذلك. سؤال: ما الدليل على النهي عن صيام أيام التشريق؟ الجواب: حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا سعد، قم فأذن بمنى، قم فأذن بمنى، إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيهما، أيام أكل وشرب ولا صوم فيهما. وأما عن الرخصة، وأما عن الرخصة في صيامهما للحاجة، فلما ورد عن ابن عمر وعائشة وغيرهما في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب، نقف عند الصوم المستحب المقيد.
وفي الختام نسأل الله لجميع الطلاب التوفيق والسداد والفهم والرشاد، كما نسأله جل وعلا أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يرزقه الإمامة في الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.